وهذا المصطلح الذي سأتوسع في الحديث عنه هو نسخة مكررة أو صورة متجددة لذاك المصلح. فمن هو مصلحنا ومن هو الإمام الذي سيكون الحديث اليوم عنه؟ إنه إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ولا بد لمن يريد الحديث عن هذا الرجل أن يذكر أنه تأثر بصورة واضحة وتقلد آراء ومناهج ثلاثة من الأئمة المصلحين، أولهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والثاني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والثالث تلميذه ابن القيم عليهم رحمة الله. هؤلاء الثلاثة بصماتهم واضحة في منهج الشيخ وفي طريقته في الإصلاح وفي طريقته في البيان، وما أكثر ما ينقل عنهم وما أكثر ما يحتكم إلى آرائهم. ومن هنا فقد أشرت إشارات إلى الإمام أحمد رحمه الله، وسأوجز الإشارة بكلمات عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، على أنني أعودكم بإذن الله تعالى إلى مجموعة من المصلحين أتحدث عنهم بالطريقة التي سوف أتحدث عنها بإذن الله تعالى عن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. قلت لكم في الأسبوع الماضي لن أتحدث عن الشخصيات حديثا تقليديا، فلا نتحدث عن المولد والوفاة ولا عن النشأة ولا عن مدارس الطلب ولا عن الظروف التي اكتنفت الرجل بشيء من التفصيل، ولكنني سأقف وقفات على الجوانب التي نحتاج إلى الحديث عنها أكثر من غيرها. ابن تيمية رحمه الله تعالى سليل الأشياخ وناصر مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كما قال بعض أهل العلم: ما نفع مذهب الإمام أحمد مثل أسرتين، آل المقدسي وآل ابن تيمية عليه رحمة الله. شيخ الإسلام الذي قال عنه ابن الحريري قاضي القضاة: إن لم يكن شيخ الإسلام إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فمن هو؟ ابن تيمية الذي لا يكاد يتكلم عن الإصلاح والمصلحين متكلم إلا وجعله واسطة عقدهم وفارس حلبتهم. لم يكن رحمه الله تعالى ليكون إماما مذكورا لولا أنه كان مجاهدا بقلمه وبلسانه، لولا أنه كان سهما سلطه الله تعالى على المبتدعين وأهل الأهواء، جاهد بنفسه وسنانه في حروب التتار والكسرويين. هو رحمه الله تعالى صاحب القدح المعلى في تثبيت الأمة أيام الشدائد وحين الجأس، كان في مقدمة صفوف المجاهدين للذود عن كرامة الأمة وعزتها كلما ابتلعهم الخطب ونزلت بالمسلمين نازلة. لقد كان رحمه الله كبير النفس عالي الهمة، لا يخضع لغير الحق ولا ينتقم لنفسه، ترفع عن الوقيعة لخصومه الذين كادوا له بعد أن أظهره الله عليهم وأظهره بهم. اسمعوا إليه رحمه الله تعالى يقول: لا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي أو ظلمه أو عدوانه، فإني قد أحللت كل مسلم، وأنا أحب الخير لكل المسلمين، وأريد لكل مؤمن من الخير ما أريده لنفسي، والذين كذبوا وظلموا هم في حل من جهتي. ولما طلب السلطان منه أن يقول كلمته في الذين آذوه وأمروا بحبسه بعد أن أظهره الله عليهم، قال رحمه الله تعالى: إن دماءهم حرام عليه، أي على السلطان، وأنه لا يحل له إنزال الأذى بهم. ولما قال له السلطان: إنه قد آذوك وأرادوا قتلك مرارا، قال الشيخ: من آذاني فهو في حل. من آذاني فهو في حل، ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه، وأنا لا أنتقم لنفسي. لله ذرك يا إمام. وماذا بعد؟ لقد شفع فيهم عند هذا السلطان، شفع في خصومه وطلب العفو عنهم، وقال للسلطان إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم. ولما سمع ابن مخلوف المالكي وكان من رؤوس القضاة الذين كادوا شيخ الإسلام مرارا، لما سمع هذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال كلمة حق، قال ما رأينا مثل ابن تيمية، حرضنا عليه فلم نقدر، وقدر علينا فصفح وحاج عنا. كلنا أيها الأحبة نحفظ كلام شيخ الإسلام المشهور الذي أطلقه عندما بلغه نبأ الأمر بسجنه. يقول رحمه الله: إني كنت منتظرا ذلك، وهذا فيه خير عظيم. ثم قال الكلمات التي نحفظها: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. ولما جاء السفر إلى الشام سنة 270 للهجرة، أرجح المرجحون وأخذ دعاة الهزيمة والتردد ينشرون الفزع في القلوب، أما شيخ الإسلام فكان يثبت القلوب ويتلو قول الله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم رضي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. وكان يحلف بالله إنكم لمنصورون، فيقول له بعض الأمراء: قل إن شاء الله، فيقول: أقولها تحقيقا لا تعليقا، فاطمأنت القلوب وسكنت النفوس. لكن دعاة الهزيمة جاءوا من باب آخر، جاءوا من ناحية أخرى متذرعين بقولهم: كيف نقاتل المسلمين؟ هذا ليس بجائز شرعا. أي من كان في جيش التتار ممن يدعون الإسلام، هذا ليس بجائز شرعا، وكأنهم مهاجمون وليسوا بمدافعين. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال كلمة الفصل في هذه المسألة، وتجرأ على ما لم يكن غيره يتجرأ عليه في مثل ذلك الزمان. انبر الشيخ لهذه الشبهة وصدع بالحكم الشرعي، وكان مما قال: هؤلاء من جنس الخوارج الذين خرجوا على علي ومعاوية ورأوا أنهم أحق بالأمر منهما، ويعيبون على المسلمين ما هم متلبسون به من المعاصي والمظالم، وهم متلبسون بما هو أعظم منه بأضعاف مضاعفة. ثم قال متبعا قوله بالفعل، قال: إذا رأيتموني في ذلك الجانب، أي مع الشخاب وعلى رأسي مصحف، فاقتلوني. فتحركت القلوب وثارت نخوتها الإسلامية. ثم انقطع صهوة جواده رحمه الله وخرج إلى ميدان القتال والتقى بالسلطان، وكان بلغه أنه متردد في القتال، فحثه على الجهاد، فتحمس السلطان وطلب من الشيخ أن يقف بجانبه، وكان الشيخ رحمه الله يحث الجند وأمراءهم على الإفطار ليتقووا على القتال، ويدور يأكل معهم من طعام كان معه ليطيب خواطرهم. فنصر الله المسلمين في تلك الموقعة المشهورة بوقعة شقه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي هذه مواقفه العملية وتلك مواقفه القولية والكلامية، من كان بهذا السمو وهذه الرفعة، من كان بهذه العزة وبهذه القوة والشجاعة في كلمة الحق وفي قول الحق وفي الوقوف مع الحق حتى ولو كلف النفس والنفيس، هذا الرجل بحق يستحق أن يقال له شيخ الإسلام. هذا الإمام له خصوم كثيرون وله محبون كثيرون، وتلك سنة كما ذكرت لكم في درس الأسبوع الماضي. له خصوم لا من أعداء الدعوة ولا من أعداء أهل السنة والجماعة، ولكن من العلماء المنسوبين المنتسبين إلى أهل السنة المنتسبين إلى الفتية والقضاء، له منهم أعداء كثيرون وقد تمالأوا على قتله مرارا كما سيأتي. يقول ابن سيد الناس رحمه الله، وكان ممن التقى بشيخ الإسلام في معرض حديثه عنه، يقول: كان يتكلم في التفسير فيحضر مجلسه الجم الغفير، ويردون من بحره العذب النمير، ويرفعون من رديع فضله في روضه وغديره. قال: إلى أن دب إلى أهل بلده داء الحسد، وأكب أهل النظر منهم على ما ينتقد عليهم الأمور المعتقد، فحذروا عنه بذلك كلاما أوسعوه بسببه ملامة، وفوقوا لتبديعه سهاما، وزعموا أنه خالف طريقهم وفرق فريقهم، فنازعهم ونازعوه، وقاطع بعضهم وقاطعوه. ثم نازع رحمه الله تعالى طائفة أخرى غير طائفة العلماء، نازع طائفة أخرى ينتسبون من الفقر إلى طريقة ويزعمون أنهم على أدق باطن منها وأجل حقيقة، فكشف تلك الطرائق وذكر لها دوائر، فآضت إلى الطائفة الأولى من منازعته، أي رجعت تلك الطائفة، طائفة المتفكرين، طائفة المتفوتة والمتعددة، رجعوا في عداوته إلى الطائفة الأولى، طائفة العلماء الذين زعموا أنه ابتدع وأنه فرق فريقهم وأنه غير الفتية وما هم عليه. قال: فآضت إلى الطائفة الأولى من منازعته، واستعانت بذوي الضغن عليه من مقاطعته، فوصلوا بالأمراء أمره، وأعمل كل منهم في أمره فكرة، فرتبوا محاضر وألبوا للسعي بها بين الأكابر، وعقدوا لإراقة دمه مجالس، وحشدوا لذلك قوما من عمار الزوايا وسكان المدارس. لاحظوا، وصلوا بالأمراء أمره، وأعمل كل منهم في أمره فكرة، فرتبوا محاضر وألبوا للسعي بها بين الأكابر، وعقدوا لإراقة دمه مجالس، وحشدوا لذلك قوما من عمار الزوايا وسكان المدارس، من مجامل بالمنازعة مخاتل بالمخادعة، ومن مجاهر بالتكفير مبارز بالمقاطعة، يسومونه ريب المنون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فرد الله كيد كل في نحره، والله غالب على أمره. قال ابن سيد الناس رحمه الله: ثم لم يخلو بعد ذلك من فتنة بعد فتنة، ولم ينتقل طول عمره من محنة إلا إلى محنة، إلى أن فوض أمره إلى بعض القضاة، فتقلد ما تقلد من اعتقاله، ولم يزل بمحبته ذلك إلى حين ذهابه إلى رحمة الله وانتقاله. وكان يومه مشهودا، وضاقت في جنازته الطريق، وانتابه المسلمون من كل فج عميق، يتبركون بمشهده ويتمسكون بسريره، حتى كسروا تلك الأعوان. وحتى قال أهل التاريخ: لم يسمع في جنازة بمثل هذا الجمع إلا في جنازة الإمام أحمد بن حنبل. وصلي عليه الصلاة الغائب في كل بلد بلغهم نبأ موته، حتى في بلاد الصين. وكان له رحمة الله تعالى عليه إلى هؤلاء الخصوم كما يقول الإمام الذهبي محبون من العلماء والصلحاء، ومن الجند والأمراء، ومن التجار والخبراء، وسائر العام قال: وسائر العامة تحبه لأنه منتصب لنفسهم ليلا ونهارا بلسانه وقلمه. وهذه كلمة أكررها مرة أخرى: وسائر العامة تحبه لأنه منتصب لنفسهم ليلا ونهارا بلسانه وقلمه. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: لقد عجز لساني عن سرد فضائله، وعجز قلمي عن تدوين محاسنه، فإن سيرته وعلومه ومعارفه ومحنه وتنقلاته تحتمل أن توضع في مجلدين، فالله تعالى يغفر له ويسكنه أعلى جنته فإنه كان رباني الأمة وفريد الزمان وحامل لواء الشريعة وصاحب معضلات المسلمين، رأسا في العلم يبالغ في أمر قيامه بالحق والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبالغة ما رأيتها ولا شاهدتها من أحد ولا لحظتها من فقيه. انتهى كلام الذهبي رحمه الله تعالى. وأعلم أيها الأحبة أن كلامي هذا عن شيخ الإسلام هو نقطة في بحر، وهو إشارة لا تغني أبدا عن العودة إلى الحديث المفصل عنه. هذا الإمام الذي كان عمره متوسط أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يتجاوز رحمه الله تعالى 10-50، ومع ذلك كان له هذا الإبداع وكان له هذا الجهد والجهاد. وليس الغرض هنا كما ذكرت لكم الحديث عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكنه الحديث عن الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب، وهذا هو الذي جعلني أختصر هذا الاختصار، لكنه كان حديثا لا بد منه للدخول إلى تلميذه ووريث طريقته ومحيي منهجه إلى الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى. ونقفز قرونا من الزمن، نقفز من القرن السابع الثامن إلى القرن الثاني عشر لنلتقي بالإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المولود سنة 1510، المتوفى سنة 1200 للهجرة، الذي طلب العلم في صغره ونبغ في صغره وحفظ القرآن في سن العاشرة، وأما الناس فهو ابن 12 سنة، وكان شديد الذكاء لماحا، تفاءل فيه أبوه في سن مبكرة وحدث أخاه بذلك، وحفظ العلوم وفاق أشياخه وبز أقرانه في سن مبكرة، ورحل إلى مكة والمدينة والبصرة ونجد يطلب العلم ويدعو إلى الله تعالى، وكانت له ملاحظ ومشاهد منذ طباه أذكرها بصورة مختصرة، ثم نقف مع سيرته في دروس مواقفات هي المقصود الأهم من هذا الدرس. لابد قبل أن نتحدث عن جهود الإمام المصلح أن نعرف حال العالم الإسلامي وحال المسلمين قبيل هذه الحركة التجديدية وهذه الحركة التصحيحية المباركة. ولقد وصف المؤرخون لتاريخ نجد ولدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حال الأمة في نجد وفي غيرها من بلاد المسلمين وصفا مفصلا، ومن شاء أن يعرف ذلك فليرجع إلى تاريخ نجد لابن غنام أو لعنوان المجد لابن بشر أو لغيرهم ممن أرخوا تلك الفترة، بل وليرجع إلى كلام الغربيين المؤرخين الغربيين الذين سجلوا وأرخوا لتلك الفترة. ولكون كلام ابن غنام وغيره مفصلا فإني أذكر ها هنا كلاما لأحد المؤرخين الأمريكيين ذكر حال العالم الإسلامي إبان دعوة الشيخ قبيل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو في هذا الوصف غير مستهن، فاسمعوا إليه في هذا الوصف يقول: في القرن 18 طبعا الميلادي كان العالم الإسلامي قد بلغ من التضعضع أعظم مبلغ، ومن التدني والانحطاط أعمق دركة، فاربد جوه وطبقت الظلمة كل سطع من أصقاعه ورجم من أرجائه، وانتشر فيه فساد الأخلاق والآداب، وتلاشى ما كان باقيا من آثار التهذيب، واستغرقت الأمم الإسلامية في اتباع الأهواء والشهوات، وماتت الفضيلة في الناس، وساد الجهل، وانقفأت قبسات العلم الضئيلة، وانقلبت الحكومات الإسلامية إلى مطايا استبداد وفوضى واغتيال. فليس يرى في العالم الإسلامي ذلك العهد في ذلك العهد سوى المستبدين الغاشمين يحكمون حكما واهنا فاشي القوة متلاشي الصبغة. وقام كثير من الولاة والأمراء يخرجون على الدولة التي هم في حكمها أي الدولة العثمانية، وينشئون حكومات مستقلة ولكنها مستبدة كحكومة الدولة التي خرجوا عليها. وهذا الكلام قد لا يوافق عليه من كل وجه، ولكني أذكر كلامه للأمام. فكان هؤلاء الخوارج لا يستطيعون إخضاع من في حكمهم من الزعماء هنا وهناك، فكثر السلب والنهب وفقد الأمن. وجاء فوق جميع ذلك رجال الدين يعني العلماء المستبدون يزيدون الرعايا إرهاقا فوق إرهاق، فغلت الأيدي وقعد عن طلب الرزق، وكاد العزم يتلاشى في نفوس المسلمين، ودارت التجارة دوارا شديدا، وأهملت الزراعة أيما إهمال. وأما الدين فقد غشيت غاشية سوداء، فألبست الوحدانية التي علمها صاحب الرسالة الناس فتنا من الخرافات وقشور الصوفية، وخلت المساجد من أرباب الصلوات، وكثر عديد الأدعياء الجهلاء وطوائف الفقراء والمساكين يخرجون من مكان إلى مكان يحملون في أعناقهم التمائم والتعاويذ والشبهات، ويوهمون الناس بالباطل والشبهات، ويرغبون في الحج إلى قبور الأولياء، ويزينون للناس التماس الشفاعة من دفناء القبور. وغابت عن الناس فضائل القرآن، فصار يشرب الخمر والأفيون في كل مكان، وانتشرت الرذائل، وهتكت سائر الحرمات على غير خشية ولا استحياء. ونال مكة المحرمة والمدينة المنورة ما نال غيرهما من سائر مدن الإسلام، فصار الحج المقدس ضربا من المستهزئات. وعلى الجملة فقد بدل المسلمون غير المسلمين، وهبطوا مهبطا بعيد القرار. فلو عاد صاحب الرسالة إلى الأرض في ذلك العصر ورأى ما كان يده الإسلام لغضب وأطلق اللعنة على من استحقها من المسلمين كما يلعن المرتدون وعدد الأوثان. هذا الوصف الذي ذكره هذا المؤلف الأمريكي هو أقرب شيء إلى الحقيقة، ولهذا ندرك الكلمة التي يطلقها أهل العلم بقولهم إن الله تعالى قد نصر دين الإسلام وأمة محمد بأبي بكر يوم الردة، وبالإمام أحمد يوم المحنة، وجاء المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب فنصر الله به الإسلام في زمن الغربة، زمن غربة الدين، بهذا المعنى الذي ذكره لكم هذا المؤرخ بصورة مجملة. من خلال هذا العرض السريع نستطيع أن نقول إن كل شيء في حياة المسلمين داخله الفساد. العلماء والحكام والأمراء والعامة والخاصة تواطؤوا على طمس معالم الدين الحق واستبدلوه بدين مرقع محرف هو مزيج من البدع المحدثة والأهواء الضالة، فصلوه ليوافق أهواءهم وشهواتهم ولا يتعارض مع مطامحهم ومظالمهم. وعلى هذا فإن الإمام المجدد الشيخ رحمه الله واجه واقعا معقد تداخلت فيه صور الفساد وطمست فيه معالم الحق، اي ان على الشيخ رحمه الله ان يجاهد من اجل استصلاح من فسد من العلماء ومن اضطر به من عامه الناس، وان يعيد الى العلم والعباده نقاءها نقاءهما وينتظ عنهما غبار البدع ومحدثات الامور، كما ان عليه ان يصلح من شؤون الحكم والسياسه التي كانت قائمة على أساس الحكم بالعوائد والأعراف الجاهلية ومستندة في وجودها وشرعيتها على الظلم والقهر واغتصاب الحقوق. إن هذا الذي أي أن هذا الذي كان يحدد حجم المسؤولية أمام الشيخ أي أن الذي يحدد حجم المسؤولية أمام الشيخ هو مدى الانحراف عن جادة الصواب وعن طريق الحق، وهو انحراف كما رأيتم في كل الميادين وعلى كل المستويات. فكيف واجه الشيخ هذا الواقع الكاسد لكل المقاييس؟ بعد أن تلقى رحمه الله علومه الأولية على يد والده طارق عيينة وشرح الله صدره لمعرفة التوحيد ومعرفة ما يناقضه، بدأ ينكر البدع ومظاهر الشرك. ولما رأى أن الأمر لن يتم له على ما يريد رحل للاستزادة من العلم، وقصد البصرة للطلب بعد أن فرغ من مكة والمدينة. قال ابن غنام مؤرخه رحمه الله: وكان في أثناء مقامه بالبصرة ينكر ما يرى ويسمع من الشرك والبدع، ويعلم للناس أن العبادة كلها لله، يكفر من صرف شيئا منها إلى سواه. وإذا ذكر أحد بمجلسه إشارات الطواغيت والصالحين الذين كانوا يعبدونهم مع الله نهاه عن ذلك وزجره وبين له الصواب، وكانوا يأتونه بالشبهات يلقونها عليه فيجيبهم بما يجيب اللبس ويوضح الحق. وكان بعض الناس يستغربون منه ذلك ويعجبون لما يظهر لهم من شدة إنكاره لعبادة الصالحين والأولياء والتوسل بهم عند قبورهم، وكانوا يقولون: إن كان ما يقول هذا الإنسان حقا فالناس ليس على شيء، إن كان ما يقول هذا الإنسان حقا فالناس على شيء. متى يقول الإمام هذا الكلام؟ في زمن الصغر، في زمن الطلب، وفي بلد الغربة، في بلد يسيطر على أهله البدع حكاما ومحكومين. توفي أبو الشيخ رحمه الله سنة 53 و100 للهجرة وهو في حريملا، وكان يتأنى بعض التأني أيام حياة والده لأنه كان يراعي خاطره، ولما توفي اشتد في دعوته وأعلن في الإنكار. لما توفي والده أعلن دعوته واشتد في إنكار مراحل الشرك والبدع، وجد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبذل النصح للخاص والعام، ولم يخش في الله لومة لائم. والكلام هنا كله لابن غنام، وحذر الناس والعلماء منهم خاصة، حذر الناس وحذر العلماء منهم خاصة، تحقق وعيد الله في قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فذاع ذكره وانتظم حوله جماعة اقتدوا به واتبعوا طريقه وقرأوا عليه كتب الحديث والفقه والتفسير، وصنف في تلك السنين كتاب التوحيد، صنف كتاب التوحيد وهو ما يزال في حريملة قبل أن ينتقل إلى العيينة وقبل أن ينتقل بعد ذلك إلى الدرعية. وانقسم الناس فيه فريقين: فريق تابعه وبايعه وعاهده على ما دعا إليه، وفريق عاده وحاربه وأنكر عليه وهم الأكثر. وانتقل الشيخ إلى العيينة بعد أن كاد أهل الفسق والتعدي أن يقتلوه في حريملا لما طالب بمنعه من الفساد، لأن أهل حريملا كانوا قبيلتين، وكان لإحدى القبيلتين عبيد فسقة معتدون يعتدون على الحرمات، ولما طالب الشيخ بمنعهم وإيقافهم عند حدهم تآمروا عليه وتسوروا عليه البيت، فنذر بهم الناس فصاحوا بهم ففروا، ثم انتقل الشيخ بعد ذلك إلى العيينة. وفي العيينة في كنة ابن معمر الذي استجاب له أول الأمر، شرع الشيخ والأمير يهدمون القباب والمشاهد ويقطعون الأشجار التي كان الناس يشركون بها حتى لم يبق وثن في البلاد التي تحت حكم ابن معمر. فلما شاع ذلك واشتهر أنكرته قلوب مرضى القلوب، وكتبوا في شأنه إلى علماء الأنصار يؤلبونهم عليه، فناصرهم علماء السوء وزعموا أنه يغير أحكام الدين، وخوفوا الولاة والحكام منه، وزعموا أنه يملأ قلوب الجهال والطغاني بكلامه ويغويهم بطريقته فيخرجون على حكامهم وولاتهم ويعلنون العصيان. وهذا الكلام قيل لجماعة من الولاة ومن العلماء، ومن أشهرهم والي الأحساء ابن عريع الذي كان عثمان بن معمر أحد أتباعه وأحد الخاضعين له. ولم يزل الشيخ رحمه الله على ما كان عليه قادرا محتسبا حتى أخرج من العيينة في وساية أهل الشهوات الذين أدعهم إقامة الحدود ورجم الجناح. الشيخ لما كان في العيينة هدم قبة القبة المبنية على قبر زيد بن الخطاب وقباب أخرى وقطع أشجارا وأمر بالمعروف وأقام من حوله الصلاة وآتوا الزكاة وامتنعوا من شرب الخمور ومن مواقعة الجرائم وأقام الحد على امرأة اعترفت بالزنا مرارا وكان يردها فلما سأل عن عقلها وأنه لا بأس بها رجمها هو والأمير عثمان ابن معمر. فلما وقع الرجم وأقيم الحد فزع أهل الشهوات وقالوا إنه سيحول بيننا وبين شهواتنا بهذه الطريقة فوشوا به كما ذكر قبل قليل وكان أن أخرجه ابن معمر كما فعل. من العيينة خرج الشيخ رحمه الله إلى الدرعية فلما سمع الأمير أدعن ابن معمر لتخويف ابن عريع الحاكم الأحساء وآثر إخراجه على نصرة الحق لأن ابن عريع كتب إلى ابن معمر أن هذا المطوع الذي عندكم يفعل كيف وكيف وكيف فأخرجه أو قال في قال بعضهم أنه قال أقتل وإلا قطعت خراجك واستبحت أمواله وكان يدفع له 1200 دينار في السنة. فآثر ابن معمر الطمع والدنيا والعادلة على نصرة الحق وعلى نصرة الشيخ فأخرجه من بلدته وأرسل معه جنديا فلما هم الجندي بقتله شل الله يده ورجع أفراجه وأنجى الله تعالى الشيخ منه. خرج الشيخ إلى العيينة فلما سمع إلى الدرعية فلما سمع الأمير محمد بن سعود بمقدمه أتى إليه فسلم عليه هو وإخوته وأبدى له غاية الإكرام. ولما عرف الأمير حقيقة ما عليه الشيخ وما معه من الحق شرح الله صدره وبسط الأمير يده وبايع الشيخ على دين الله ورسوله والجهاد في سبيله وإقامة شرائع الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على هذا كاتب الأمير الشيخ وكاتب الشيخ بدعوته أهل البلدان ورؤساءهم ومدعي العلم فيهم فمنهم من قبل الحق واتبعه ومنهم من اتخذه سخريا واستهزأوا به ونسبوه إلى الجهل تارة وإلى السحر تارة في تهم أخر هو منها براء. ثم شرع يجاهد من وقف في وجه الدعوة حتى قمع الله ببركته ومن كان معه أهل البدع والضلال ورفرفت راية التوحيد وأصبح ذكره والثناء عليه على كل لسان. وانقطع في آخر عمره رحمه الله تعالى للعبادة وكان متعففا عفيفا توفي وعليه ديون كثيرة أوفاها الله تعالى عنه وقد امتلأت خزائن الدولة بالجباية وبالزكوات وبغيرها ولكنه كان صاحب هدف لما أتمه الله على يديه لم يلتفت إلى ما سوى ذلك من لعاع الدنيا وحطامها. هذه صورة موجزة لحياة الشيخ ولم أتعرف للجانب الآخر وهو غزواته وجهاده لأن هذه الوقائع فوق أنها مذكورة لا حاجة إلى ذكرها يكفي أن نعلم أنه أمضى شطرا من حياته في الجهاد والغزو وأنه توفي معه من الأمراء ومن الصلحاء من أتباعه المئات بل الآلاف في سبيل تثبيت ونصرة كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لنا بعد ذلك أيها الأحبة وقفان نستجلي منها جوانب عظمة الشيخ ونتبين حقيقة منهجه العلم والعمل ونقرأ شيئا من كلامه حتى نعرف على وجه الحقيقة كيف كان الشيخ مصلحا وكيف بلغ هذه المنزلة. أهي بهذه المعلومات التي نقرأها أحيانا في ترجمة الشيخ أم هي في تلك الإشارات التي تذكر عن الشيخ وهي تعبر عن جانب أو عن جوانب فقط من جوانب عديدة يتمتع بها هذا المصلح هذا الفعيل الذي ما عرفت الدنيا مصلحا بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أعظم بركة منه ولا أعمى أثرا في الأرض منه رحمه الله تعالى وأجل له المثوبة. أولى هذه الوقفات أيها الأحبة أن الشيخ رحمه الله تعالى قد رفع لواء الدعوة وأشهر صوت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ ابتدائه، وحتى وافاه الأجل وصدع بكلمة الحق لم يمنعه من ذلك خوف جبار غاشم ولا تسلق أحمق جاهل، لا من العامة ولا من الخاصة، لا في بلده ولا في بلد الغربة. كان يأمر العامة والخاصة ويخاطب العلماء ومن دونهم، لم يصانع في دين الله أحدا ولا تفوه بباطل حتى ولو على سبيل التورية، وقد كلفه ذلك الكثير الكثير. لما عرض الشيخ دعوته على عثمان بن معمر أمير العيينة كان مما قال له رحمه الله: إني لأرجو إن أنت قمت بنصر لا إله إلا الله أن يظهرك الله تعالى وتملك نجدا وأعرابه. وقد قبل ابن معمر هذه الدعوة وتوثقت الصلة حتى إن ابن معمر أنكح الشيخ ابنته. ولما تغيرت الحال وخاف ابن معمر من سطوة ابن عريعر وطمع في لعاعة الدنيا وحطامها آثر ذلك على نصرة الحق. ولما علم الشيخ بجبن ابن معمر وهلعه وطمعه قال له مثبتا ومؤنسا ومقنعا له في الفرج القريب، قال له: إن هذا الذي أنا قمت به ودعوت إليه كلمة لا إله إلا الله وأركان الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن أنت تمسكت به ونصرته فإن الله سبحانه يظهرك على أعدائه فلا يزعجك سليمان ولا يزعجك. ومع ذلك لم ينفع فيه هذا القول، بل طرد الشيخ كما مر بنا آنفا. الشيخ له هدف، ولا يعنيه أن يعيش قرير العين ولا أن يعطى هامشا من الحرية، بل كان له هدف أن ينصر هذا الدين وأن ينصر كلمة التوحيد وأن يجاهد في سبيلها. فمن آواه وقبل منه هذا الشر فبها ونعمه، ومن ساومه أو اشترط عليه فإن الشيخ ليس له أرض، وإنما أرضه حيث ينصر دين الله وحيث فعل كلمة التوحيد. لما ارتحل الشيخ رحمه الله للدرعية وأراد الأمير محمد بن سعود أن يبايعه على نصرة الحق، قال الأمير للشيخ: ولكن أريد أن أشترط عليك اثنتين. الأولى: نحن إذا قمنا في نصرتك والجهاد في سبيل الله وفتح الله لنا ولك البلدان أخاف أن ترحل عنا وتستبدل بنا غيرنا. والثانية: إن لي على أهل الدرعية قانونا آخذه منهم في وقت الثمار، أخاف أن تقول لا تأخذ منهم شيئا. فماذا كان جواب الشيخ؟ قال الشيخ رحمه الله: أما الأولى فابسط يدك، الدم بالدم والهدم بالهدم، وأما الثانية فلعل الله أن يفتح لك الفتوحات فيعوضك الله من الغنائم ما هو خير منه. فلم يقره رحمه الله على ما قال، ولكنه تلطف في بيان الحق له ثقة من الشيخ، لأن الأمير إذا مضى وثبت على ما عاهد على الشيخ فلن يحول الحول إلا وقد امتلأت الخزينة واتسعت الحال، وأيضا شرح الله صدره للإسلام فقنع بأن ما هو حلال لا بأس به وأن ما هو حرام يجب تركه حتى ولو كان فيه خسارة. كل هذه بلا شك كانت تلوح أمام الشيخ، ولذلك أجاب بهذا الجواب الذي فيه حكمة وفيه رفق. قال الشيخ مرة وهو يذكر ما وقع الناس فيه من صور البيع المحرم في سياق جواب سؤال سئل إياه، وها هنا فائدة ينبغي التنبه لها، وهي أن الحيل على الربا قد نشأتم عليها أنتم ومشايخكم، ويسمونها التصحيح. والأمور التي نشأ عليها الإنسان والأمور التي نشأ الإنسان عليها صعب عليه مفارقتها بالكلية، فأمر الخيل ومسائله مثل أمر الشرك، فكما أنكم لم تفهموا الشرك أول مرة ولا ثانية ولا ثالثة ولم تفهموه كله إلى الآن، كذلك الحيل لأجل نشأتكم عليها وتسميتها التصحيح تحتاج منكم إلى نظر وخدمة. حديثنا كله تحت المسألة الأولى والموقف الأول، وهي أن الشيخ رفع لواء الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بكلمة الحق في العامة والخاصة، وأن هذا هو هدفه وهو غرضه لا غرض له سواه. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى رفع غاية الجهاد في سبيل الله لما أصبحت هناك دولة تحمي الدعوة. لقد تنقل في عدة بلدان رجاء أن يجد موطئ قدم للدعوة من أجل أن يجاهد من يقف في وجهها إذا لزم الأمر، ولما وجد ذلك في كنف ابن سعود ولما استقر الأمر بدأ يجاهد، ولكنه رحمه الله لم يكن يبدأ أحدا بظلم، ولا قاتل هو وأتباعه إلا من اعتدى عليه في ديارهم أو وقف في وجه دعوة الحق ولحق المسلمين منه أذى قولي أو فعلي، برغم أنه يوجد كفار في زمنه وأنه أطلق الكفر على أناس بأعيان كما سيأتي. ومسألة أخرى نستفيدها من حياة الشيخ ومن وقفة الإمام مع الشيخ، أي من اجتماع السلطان مع القرآن، من اجتماع السلطة السياسية مع السلطة الشرعية، وكيف أن ذلك يثمر ثمارا عظيما. وهذه الوقفة هي الوقفة الثالثة. إن في تطور دعوة الشيخ وانتشارها المحدود بعد مناصرة ابن معمر، ثم في انتشارها غير المحدود لما ناصرها الإمام محمد ابن سعود، إن في ذلك أعظم دلالة على أن للحاكم تأثيرا عظيما في إظهار ومناصرته إذ وفقه الله، أو محاربته والتضييق عليه وعلى حملته إذا أراد الله بهذا الحاكم غير ذلك. للحاكم دور عظيم، للسلطان، للأمير، للوالي دور عظيم جدا في نصر كلمة الحق، في نصر حملة الحق، في نصر الدعاة، في نصر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إذا أراد الله به خيرا ووفقه. وهذا ما حصل للشيخ مع الإمام في الزمن الأول. وإذا أراد الله بعبده هذا الأمير أو الملك أو المسؤول، إذا أراد الله به شرا، إذا لم يرد به خيرا، حرمه من مناصرة الحق وابتلاه بالوقوف في وجهه والتضييق عليه وعلى حملته. انظروا إلى الشيخ لما أعطيت له فرصة محدودة في العيينة نشر الحق وأقام الحدود، ولما انقلب رأي الوالي ضيق على الشيخ واضطره للخروج. والشيخ رحمه الله قد ذكر هذه الحقيقة في جواب رسالة له أرسلها إلى رئيس بادية الشام يسأله عن أمور وشبه تعلقت لنفسه مما يلقيه المغرضون المحاجون لدعوة الشيخ. قال الشيخ رحمه الله: والأمر الثاني، والغرض من ذكر هذا الكلام هو تأكيد الشيخ أن وقوف الأمير مع العالم هو نصرة للحق أيما نصرة. يقول: والأمر الثاني أن هذا الذي أنكروه علي وأبغضوني وعادوني من أجله إلى سألوا عنه كل عالم في الشام واليمن أو غيره يقول هذا هو الحق وهو دين الله ورسوله، ولكن ما أقدر أن أظهره في مكاني لأجل أن الدولة ما يرضون. وابن عبد الوهاب أظهره لأن الحاكم في بلده ما أنكره، بل لما عرف الحق اتبعه. هذا كلام العلماء. معنى الكلام بصورة أخرى: كان الناس يأتون إلى هذا الرجل في بادية الشام ويقولون لا تغتر بالشيخ ابن عبد الوهاب، لماذا يخالف العالم الفلاني في مصر والعالم الفلاني في الشام والعالم الفلاني في اليمن والعالم الفلاني في نجد؟ لماذا يخالفون؟ قال الشيخ له مجيلا لهذه الشبهة: إن هؤلاء العلماء إذا نقل لهم كلامي وهو تقرير التوحيد يقول هذا هو الحق، هذا هو دين الله ورسوله، فإذا قيل لهم لماذا لا تظهرونه قالوا نحن لا نستطيع أن نظهره لأن الحاكم الذي نحن تحته وفي إمرته لا يرضى أن يظهر هذا الحق، فإذا أظهرناه آذانا. أما ابن عبد الوهاب فإنه يستطيع أن يظهر الحق لأن الأمير وهو ابن سعود لما شرح الله صدره للحق قبله فوافق على أن الشيخ يظهر هذا الدين. وهذه مسألة يجب أن تكون واضحة للعلماء من جهة وللحاكمين من جهة أخرى، أن لكل مقام ولكل دورا لا يغني أحدهما عن الآخر. وفي هذا الكلام أيضا فائدة ذكر الشيخ في نهاية هذه القصة ولم أذكرها، وهي أن هؤلاء العلماء لم يدخلوا في عداد المخلصين المذكورين في التاريخ لأنهم أيضا عجزوا أن يصبروا على ما صبر عليه الشيخ في أول الأمر حتى نصره الله في آخر المطاف. والنقطة الرابعة مما سبق أيها الأحبة يتأكد لنا أن دعوة الشيخ لم تكن أقليمية، بل كان يسعى إلى إصلاح الأمة كلها، ورسائله لم تقتصر على من حوله، بل كاتب أمراء الجزيرة والشام ومصر واليمن وعلماءها وغيرهم، يدعوهم لنصرة دين الله ويبين لهم حقيقة دعوته، ويزيل ما ألقى المرجفون والمعاندون في روعه من الشبهات والأكاذيب ولبس الحق بالباطل. إن من الخطورة بمكان أن يتصور متصور أن الشيخ رحمه الله كان يرضى أن تقف دعوته إلى حد ما، بل لو قرأتم التسلسل التاريخي لتطور دعوة الشيخ لوجدنا أنه قد زحف إلى بادية الشام وإلى بادية العراق وإلى أطراف الجزيرة حتى واجهته جيوش محمد علي وحصلت مقاتل وحصلت مجازر وأمور تذكر عندما يذكرها من يتحدث عن تلك الفترة. وهذا يبين لنا أن الشيخ كان همه نصرة الدين، وكان غرضه إيصال الحق للعالمين، ولم يكن غرضه أن يقف عند حد محدود، ولكن إرادة الله تعالى والأجل وأجله المحتوم الذي وافاه وتوقف الدعوة عند حد معين جعل هذه الدعوة تقصر دون بلاد من بلاد المسلمين، وجعل تأثيرها الشديد يكاد يكون مقصورا على الجزيرة وإن كان لها أثر أبعد من ذلك كما سيأتي. والنقطة الخامسة أو الرابعة وهي وقفة طويلة بعض الشيء من تتبع رسائل الشيخ وكلامه في كتبه ومصنفاته يظهر ويتبين بجلاء أن للشيخ منهجا متكاملا في أساليب الدعوة وضوابط الإنكار وقواعد التعامل مع الموافقين والمخالفين مع الخاصة والعامة، وهذا المنهج منثور مبثوث في رسائله. لو أن إنسانا قرأ رسائله بتنعم وجمعها بعناية لأخرج من ذلك كتابا مفيدا في هذا الباب. وقد تكرر في أجوبة الشيخ رحمه الله توجيه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بضرورة التسلح بالعلم الشرعي والتحلي بالصبر والرفق، ومن قوله بعد كلام في هذا المعنى: الله الله في العمل بما ذكرت لكم والتفقه فيه، فإنكم إن لم تفعلوا صار إنكاركم مضرة على الدين، والمسلم ما يسعى إلا في صلاح دينه ودنياه، وإن عملتم به صار نصرا للدين واستقام الأمر إن شاء الله. ويقول رحمه الله: إن سبب الاختلاف والفرقة بين الإخوان المنصوحين والناصحين أن سبب هذه الفرقة هو أن بعض أهل الدين ينكر منكرا وهو مصيب في الإنكار، لكن يخطئ في تغليب الأمر إلى شيء يوجب الفرقة بين الإخوان، فصار فيه مضرة على الدين والدنيا. وأقول هذا كلام الشيخ، فأين منه أولئك الذين يبحثون عن العثرات والهفوات ويجعلون من الحبة قبة، ويأبون أن يقبلوا عذر المعتذرين، ويأبون أن يقبلوا ما يفع فيه الاجتهاد والاختلاف، وينتسبون مبدعين ومفسقين للناس، وهم يزعمون ويدعون أنهم أهل الدعوة السلفية ووراث دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وكان رحمه الله كثيرا ما يؤكد على ضرورة التدين، ومن قوله في هذا ولا يتكلمون إلا مع التحقق فإن التزوير كثير، ويوصي بمخاطبة المخالفين للحق أو مشافهتهم فإن رجعوا عما هم فيه وإلا أنكروا عليه وتكلموا فيه، ومن قوله في هذا فالواجب عليهم إذا ذكر لهم عن أحد المنكر عدم العجلة، الواجب عليهم عدم العجلة، فإذا تحققوه أتوا صاحبه ونصحوه، فإن تاب ورجع وإلا أنكر عليه وتكلم فيه. وقال والجامع لهذا كله أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره أنه ينصح برفق خفية، فإن وافق وإلا استلحق عليه رجلا يقبل منه بخفية، يعني أرسل إليه رجلا يكلمه لعله أن يقبل منه ويكون بخفية، فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهرا إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق واستلحق عليه ولا وافق، فيرفع الأمر إلينا خفية. يرفع الأمر إلى من؟ إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب أو من هو على شاكله. ولا شك أن المقصود برفع الأمر هنا هو إذا كان على الأمير منكر في شخصه، أما إذا كان المنكر شائعا في الناس يمارسه الناس يرتكبه الناس فهو من المنكرات العامة التي تنطبق عليها القاعدة الأولى، وهي أنه ينكر على يعني يتصل بصاحب المنكر وينكر عليه سرا ويرسل إليه من يكلمه، فإن أبى أنكر عليه علانية وعلى المنبر. هذا هو كلام الشيخ، فأين من كلام الشيخ الذين يتصورون أن كل كلام عن منكر وكل تنبيه على خطأ هو من الفضيحة، وهو خروج عن سنن الدعوة، وهو انحراف عن طريقة الشيخ، وهو عدم فقه لمنهج السلف الصالح. نحن بحاجة إلى أن نقلب الدفاتر وإلى أن نقف على المراقبة العملية للشيخ، لا أن نأخذ كلاما مجملا ولا أن ننسب إلى الشيخ ما يثبت كلام الشيخ الخلافة. وكان رحمه الله تعالى يدرك أن الوقيعة في شخص الداعي المجتهد إذا أخطأ أو حتى إذا خالف ما عليه عادة الناس وإنفهم أول ما يكافئونه به أنهم يقعون في عرضه متناسين حسناته وما أجر الله على يديه من الخير لهم أو لغيره، وأن لومه والوقيعة في عرضه أسبق إلى الناس من التماس العذر له أو من مراجعة ما هم عليه من المألوف وعرضه على الحق البين دون تعصب أو هوى. تأملوا قوله في المسلم الذي يصدر منه كلام خطأ من غير قصد، وكيف يغلب جانب إحسان الظن فيه. يقول رحمه الله أما الشرك الذي يصدر من المؤمن وهو لا يدري مع كونه مجتهدا في اتباع أمر الله ورسوله فأرجو أن لا يخرجه هذا من الوعد، وقد صدر من الصحابة أشياء من هذا الباب كحلفهم بآبائهم وقولهم ما شاء الله وشاء محمد وقولهم اجعل لنا ذات أنوار، ولكن إذا بان لهم الحق اتبعوه ولم يجادلوا فيه حميلة جاهلية لمذهب الآداء والعداء. وقال رحمه الله في جواب لأهل الدرعية وكان يومها في العيينة وقد استشكلوا الفتيا بكفر طائفة من الطواغيت المعبودين في زمنهم، قال ومتى لم تتبين لكم المسألة لم يحل لكم الإنكار على من أفتى أو عمل حتى يتبين لكم خطأه، بل الواجب السكوت والتوقف، فإذا تحققتم الخطأ بينتموه ولن تهدروا جميع المحاسن لأجل مسألة أو مئة أو مئتين أخطأت فيهم. وحتى يتضح سياق الكلام، أصل الشيخ بكفر بعض الطواغيت المعبودين فأنكر عليه بعض علماء عصره في ذلك الوقت وأرسلوا له رسالة، واتخذوا من هذه الفتية بكفر هؤلاء الطواغيت فكأة وعددوا له مسائل في الفروع، مسائل في الفقه، قالوا له وأنت أفتيت بكذا وهو خطأ، وأفتيت بكذا وهو خطأ، عددوا له أمورا زعموا أنها خطأ تشفيا، فرد عليهم الشيخ وأجابهم بهذا الجواب. قال: فإذا تحققتم الخطأ بينتموه ولم تهدروا جميع المحاسن لأجل مسألة أو مئة أو مئتين أخطأت فيهم، فإني لا أدعي العصمة وأنتم تقرون أن الكلام الذي بينته في معنى لا إله إلا الله هو الحق الذي لا ريب فيه. سبحان الله، إذا كنتم تقرون بهذا فرجل نذر نفسه، فرجل يعني نفسه رحمه الله، فرجل بين الله به دين الإسلام وأنتم ومشايخكم ومشايخهم لم يفهموه ولم يميزوا بين دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين عمرو بن لحي الذي وضعه للعرب، بل دين عمرو عندهم دين صحيح ويسمونه رقة القلب والاعتقاد في الأولياء، ومن لم يفعل فهو متوقف، ومن لم يفعل أي من لم يرضى بدين عمرو بن لحي فهو متوقف لا يدري ما هذا ولا يفرق بينه وبين دين محمد صلى الله عليه وسلم. فالرجل يعني نفسه الذي هداكم الله به لهذا إن كنتم صادقين لو يكون أحب إليكم من أموالكم وأولادكم لم يكن كثيرا، فكيف يقال أفتى في مسألة الوقت، أفتى في كذا، أفتى في كذا؟ ثم يقول رحمه الله: كلها ولله الحمد على الحق، إلا أنها مخالفة لعادة الزمان ودين الآباء، مخالفة لعادة الزمان ودين الآباء. وأقول هذا الكلام ونقلته لكم وإن كان فيه بعض الطول حتى يعلم من لم يكن يعلم أن الشيخ رحمه الله كان من الإنصاف بمكان، وكان يحفظ للمجتهد للمحسن للداعي للمصلح حسناته، ولا يجحد حسناته ولا يسرب عليه ولا يلغي حسناته لأنه أخطأ مرة أو مئة أو مئتين. فيا أيها الشنات ويا أيها المتعجلون، هاتوا على علمائنا أو على دعاتنا، لا أقول مئة أو مئتين، بل هاتوا عدد أصابع اليد الواحدة من الأخطاء التي إذا احتكمتم إلى الكتاب والسنة وجدتموها أخطاء لا محيد عنها، ولعلها كلها من قبيل ما قال الشيخ، وكلها ولله الحمد موافقة للحق ولكنها مخالفة لدين الآباء وما عليه هذا الدين. ومن جانب آخر أيها الأحبة، في الكلام السابق يظهر أن الشيخ على شدة تواضعه رحمه الله تعالى كان يذكر شيئا من محاسنه إذا كان لا بد من ذلك من أجل أن يرد المخاطبين إلى جادة الصواب وإلى أن يحكم عقولهم وإلى أن يميز بين السبر والتراب. وهذا من المواضع التي لا بأس بها من ذكر حسنات النفس وفضائلها إذا كان بالقدر الصحيح الذي لا يتجاوز الحاجة. وقال رحمه الله تعالى في رسالة بعث بها إلى أحد أتباعه ينبهه في شأن غضبة غضبها على أخ له، قال له: إنك إذا عرفت أن كلامه ما له فيه قصد إلا الجهد في الدين، يعني إلا النصيحة في الدين، ولو صار مخطئا فالأعمال بالنيات، والذي هذا مقصده يغتفر له ولو جهل عليه، يغتفر له ولو جهل عليه. فتأملوا قوله: إن كلامه ما له فيه قصد إلا الجهد في الدين ولو صار مخطئا فالأعمال بالنيات. فكيف إذا كان مصيبا ولكنه سقط خالف ما أنا عليه لسبب من الأسباب، أو أنني أحسده هي أيضا سبب من الأسباب. وقفة أخرى نقفها مع حياة الشيخ ونستقرئها من رسائله وكتبه رحمه الله. كان يجاهد المنافقين والمبطلين بلسانه وبقلمه، وفوق ذلك كان رحمه الله ينهى إخوانه وتلامذته عن التخليل أو التقصير في هذا الباب. ومما قال في هذا عليه رحمة الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين بأعيانهم ويقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله، فإذا ظهر منهم وتحقق ما يوجب جهادهم جاهده. ومن جيد كلامه في هذا، وهو كلام أيضا فيه بعض السؤال أقرأه، وهو جواب وعتاب لأحد إخوانه الذين رأى أو ظهر وبلغه أنهم خرفوا على أخ لهم لما كان شديدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشديد الخصومة والوقوف وجه المنافقين. هذه الرسالة يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سويل: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد ذكر لي ابن زيدان أنك يا عبد الله زاعل يعني غضبان على أحمد بعض الزعل لما تكلم في بعض المنافقين، ولا يخفاك أن بعض الأمور كما قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وذلك أني لا أعرف شيئا يتقرب به إلى الله أفضل من لزوم طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الغربة، فإن انضاف إلى ذلك الجهاد عليها للكفار والمنافقين كان ذلك تمام الإيمان. فإذا انضاف إلى ذلك الجهاد عليها للكفار والمنافقين كان ذلك تمام الإيمان. فإذا أراد أحد من المؤمنين أن يجاهد فأتاه بعض إخوانه فذكر له أن أمرك للدنيا أخاف أن يكون أن أمرك للدنيا، يعني يقول له: ربما تكون جرأتك هذه ونصيحتك وتكلمك على المنبر أخشى أن يكون رياء، أخشى أن يكون للدنيا، أخشى أن تكون تجد به كيف وكيف. قال الشيخ رحمه الله: أخاف أن يكون هذا من جنس الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. فأنتم تأملوا تفسير الآية ثم نزلوه على هذه الواقعة. وأيضا في صحيح مسلم أن أبا سفيان مر على بلال وسلمان وأثنى فيهما فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله أخذها. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. تكلموا لرجل قد آمن ولكنه تأخر إسلامه، وكأنهم يقولون: لم تأخذ سيوف الله من هذا الرجل أيام كان عدوا للإسلام والمسلمين. ومن أفضل الجهاد جهاد المنافقين في زمن الغربة، فإذا خاف أحد منكم من بعض إخوانه قصدا سيئا فلينصحه برفق وإخلاص الدين لله وترك الرياء والقصد الفاسد، ولا يقل عزمه عن الجهاد ولا يتكلم فيه بالظن السيء وينسبه إلى ما لا يليق. وهذا كلام يكتب بماء الذهب، لا لأنه لا تدل عليه نصوص الكتاب والسنة، بل لأنه كلام شيخ الإسلام المجدد محمد ابن عبد الوهاب، نضرب به في وجوه أولئك الذين يسارعون في اتهام المليان ويقفون في وجه الذين يأمرون بالقسط من الناس. وإذا نفع الله الخلق بعبد من عبيده قاموا في وجهه وتسلطوا على نيته ورموه بالجرائد والعظائم وقالوا نيته للدنيا وقفتوا كيف وكيف، وإنما شق عليهم أنه صار سيفا مصرفا على المنافقين. ألا شاهد الوجوه؟ هذا كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقوله عن تجربة ويعظ به بعض إخوانه، ليس كلاما نظريا، فهل يحقى أولئك الناس أم أنهم في غيهم يعمهون؟ يقول رحمه الله تعالى في رسالة أخرى: أرسلها إلى بعض أهل العلم حبه على الدعوة وأن لا يتردد في نصرة الحق إذا تبين له. فالواجب عليك نصر أخيك ظالما أو مظلوما، وإن تفضل الله عليك بفهم ومعرفة فلا تعذر لا عند الله ولا عند خلقه من الدخول في هذا الأمر. فإن كان الصواب معنا فالواجب عليك الدعوة إلى الله وعداوة من صرح بكذب دين الله ورسوله، وإن كان الصواب معهم أو معنا شيء من الحق وشيء من الباطل أو معنا غلو في بعض الأمور فالواجب منك مذاكرتنا ونصيحتنا وتورينا عبارات أهل العلم، يعني تشير إلينا وتبين لنا عبارات أهل العلم لعل الله أن يردنا بك إلى الحق. وقفة ثالثة: لم يكن من هذه رحمه الله أنه يبادر أحدا بالتكفير، برغم ما واجه من المنكرات والبدع الغليظة وبرغم ما قيل في حقه وما رمي به من الكفر فما دونه، ومع ذلك فقد أطلق الكفر في حق أشخاص امتنعوا من قبول الحق بعد أن بين لهم وأقام عليهم الحجة وقاتلهم رحمه الله. ومن قوله في هذا: ولا نقاتل إلا ما أجمع عليه العلماء، يعني لا نقاتل إلا من خالف أمرا أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر بعد أن يعرفه الحق ونزيل الشبهة ثم ينكر فإننا نحكم عليه بالكفر. فأين أولئك الذين يطلقون كلمات في أناس من أهل السنة والجماعة، بل من أئمة أهل السنة والجماعة من الدعاة ومن المصلحين، يقول قائلهم ربما في غيبة من عقله أو اختلاف حدثه منه الشيطان: فلان أكثر من اليهود والنصارى، وفلان أكثر من اليهود والنصارى. هذا كلام قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الدروس النصيرية الكفرة الذين يعبدون عليا ويعبدون من دون الله عز وجل ولا يقيمون من الحدود ولا يقيمون من الشرائع شيئا. يقال مثله في من نفض نفسه وبدنه ووقته فداء لدين الله عز وجل. الحقيقة أن التعليق في مثل هذا الموقف قد يقطع تسلسل الحديث، ولكنني أجدني مضطرا لأن أقول لهؤلاء: إن عليكم أن تتوبوا إلى الله تعالى من كلمات تطلقونها لا تدرون ما تبلغ بكم من المبالغ التي قد ترجيكم في غضب الله عز وجل أو تهويكم في نار جهنم. وقفة سابعة: ومع سعة علم الشيخ رحمه الله تعالى ونفاد بصيرته وحسن بلائه وعظيم جهاده، كان شديد التواضع منقادا للحق سلفا بالأخذ به راغبا في النصيحة من كل أحد، وقد مر بكم شيء من هذا. ويقول أيضا: لما رأى تغير بعض أصحابه طلب منهم زيارة ليزيل ما في نفسه، ثم قال: وإن كان كبر عليك، هذا من كلام الله، قال: وإن كان كبر عليك، وإن كان كبر عليه، يعني عظم عليه أن يأتي إليه لأتناقش معه وأتحاور فأزيل ما في نفسه، إن كان كبر عليه فيوصي لي وأنا أعني له، يعني وأنا أذهب له، فإن الأمر الذي يزيل زعلكم ويؤلف الكلمة ويهديكم الله بسببه نحرص عليه ولو هو أشق من هذا، يعني ولو هو أشق من الذهاب إليك. اللهم إلا أن تكونوا ناظرين شيئا من أمر الله فالواجب عليكم اتباعه والواجب علينا طاعتكم والانقياد لكم، وإن أبينا كان الله معكم وخلقه. وقد مر بنا قريبا قوله: فإن كان الصواب معنا فالواجب عليك الدعوة إلى الله وإلى آخره، وإن كان الحق مع غيرنا أو كان معنا حق وباطل أو فينا غلو فالواجب منكم مذاكرتنا ونصيحتنا وتورينا عبارات أهل العلم لعل الله أن يردنا بك إلى الحق. وكثير ما كان يختم رسائله بهذا، وهو يرد على جهلة ويعلم مبتدئين ويرد على ظلال، ومع ذلك يقول مثل هذا الكلام تواضعا منه رحمه الله، وما زاده هذا التواضع إلا رفعة في العالمين وعند الله تعالى قبل ذلك. ومعنا أصاب الله تعالى على بيت مال المسلمين وهي وسطة ثامنة من الأموال التي كانت تجبى، ومع أنه كان السبب الأول بعد الله تعالى فيها لم يلتفت إليها ولم تتعلق نفسه بها، فلم يخلف شيئا من المال يوزع بين ورثته، بل كان عليه دين كثير أوفاه الله تعالى عنه كما أسلفت في الحديث عنه. وهذه المنقبة هي جزء مكمل لشخصية الرجل، فإنه لو تعلق قلبه بالمال لا شك أن كلامه لن يكون له من المصداقية ما كان له وقد كان متزهدا متعففا رفيع النفس نقي الثوب، وكان يأكل من بيت المال بالمعروف ولم يوفي ديونا عليه. هذا كلام يقال لأهل العلم الذين يستسهلون الولوغة في الأموال، هذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وهذا موقفه من الأموال وليس تحريما ولكنه تشبه بالإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأخيرا وهي وقفة مهمة جدا، فإنه مما سبق يظهر بجلاء لكل عاقل منصف أن الشيخ رحمه الله بما أوتي من مواهب شخصية نادرة وما بذل من جهد متواصل خلال سنين حياته المباركة أنه كرف جهده وعني عناية فائقة بتجديد أصول الإسلام تجديدا شموليا، لأن أصل الدين وهو التوحيد قد كان في غربة شديدة، وكان الشرك ضاربا أصنابه، ودين الناس ما تهواه نفوسهم وعباداتهم في كثير منها دين الناس ما تهواه نفوسهم وعباداتهم في كثير منها ما شرعه لهم علماؤهم وخبراؤهم، وباب الخير المحرمة قد أشرعوه وفتحوه على مصراعيه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكاد يذكر بين الناس، فقام وجدد أصول الدين تجديدا شموليا. فكيف جدد أصول الإسلام رحمه الله تعالى، وكيف دعا الناس إلى التوحيد؟ وهي مسألة حساسة، وكل يدعي فيها وصلا لليلى، وليلى لا تسر له بذلك. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكلامه ومواقفه هو الذي يبين لنا أي طريقة وأي فهم كان يفهم التوحيد وأي أسلوب كان يدعو إلى تجديد هذا الدين، وقد مر بنا نماذج مختلفة. وأثرت أن تكون هذه النقطة هي الأخيرة حتى يستذكر الإخوان ما ذكرت من النقول قبل ذلك لتساعد على تصور ماهية التصحيح في نظر الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نظر الشيخ وهو المتشبع بروح شيخ الإسلام بن تيمية ومنهجه في الإصلاح في حال الناس، فوجد أن أصل الدين وهو إفراد الله بالعبادة والطاعة وتوحيده سبحانه بالدينونة والانقياد قد انطمست معالمه، واضطرب في أيدي الناس ميزانه، فخاطبهم بما تقتضيه الحال وطالبهم بتجديد كلمة التوحيد لا إله إلا الله وبتحقيق مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، ولكن كلمة التوحيد وما يلزم لها وما تقتضيه كانت واضحة المعالم في دين الشيخ وفي منهجه، أي أنه كان منذ الوهلة الأولى يرى بداية الطريق ونهايته على الأقل من الناحية النظرية التصورية. والمتأمل في حياة الشيخ وآثاره لا تخطئ عينه رؤية خطين باردين يسيران جنبا إلى جنب ويشكلان بمجموعهما شخصية الشيخ الإصلاحي. الخط الأول أو الجانب الأول الجانب العلمي، وأعني به منهج الشيخ العلمي المتمثل في كلماته وفي كتاباته ورسائله وردوده. وهذا المنهج العلمي كان منهجا شموليا بكل المقاييس، فقد تكلم في أبواب التوحيد والعقيدة وفي الأحكام العملية التفصيلية الفقهية وفي سياسة النفوس والممالك وفي باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الجهاد وأحكامه إلى آخر ما هناك، وقد مر بشديد نماذج لذلك. والذي يؤكد ذلك أن تراث الشيخ العلمي كان وليد الحاجة وليس من باب التراث العلمي، ولهذا كان كتاب التوحيد من أوائل مصنفاته في بلدة حريمنا وكان درسا يأخذه عنه الطلاب. كان كتاب التوحيد درس يلقيه على الطلاب يعلمهم إياه، ولما انتهى كان كتاب التوحيد. كان في البداية من أجل أن يرسخ ويعلم الناس منهجه، ولذلك تحدد موقف الناس بعد قناعهم بهذا الكلام ولهذه الدروس قبل أن يخطو الخطوات الثانية. وأعني بكلامي أن علم الشيخ ورسائله كانت وليدها الحاجة وليس طرفا علميا، أنه لم يكتب كتاباته ترفا وزيادة في الوقت وتفننا في التصنيف، ولكنه كان يكتبها تعليما لجاهل وجوابا لسؤال وردا على شبهة وفتيا في مسألة وشرحا لأصل من أصول الإسلام، أي كان يكتبها تحت الحادثة العملية، كان يكتبها وهو يعمل كما سيتضح معنا بعد قليل. والذي يؤكد ذلك أن تراث الشيخ العلمي كان وليد الحاجة وليس من باب التراث العلمي، ولهذا كان كتاب التوحيد من أوائل مصنفاته في بلدة حريملا، وكان درسا يأخذه عنه الطلاب في هذا الكتاب، وفي هذا الكتاب شرح أبعاد المنهج الذي يدعو إليه، وكان كافيا لتحديد مواقف من حوله ومن سمعه من الناس منه في كثير من القضايا التي طرحها في الكتاب. أما رسائله وهي كثيرة جدا، وعدد من كتيباته المنشورة هي عبارة عن رسائل أو أجوبة رسائل في تعليم التوحيد أو رد شبهات المغرضين. والشيخ في هذا الجانب يشبه إلى حد كبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاويه المشهورة وبعض كتبه التي كان ميدان الدعوة والإصلاح هو الباعث على تصنيفها. والذي يقرأ فتاوى شيخ الإسلام يدرك أنه سئل رحمه الله وسئل رحمه الله، ثم يسأل سؤالا مطولا ثم مختصرا، ثم يعاد السؤال مرة أخرى، يسأل مرة في هذا البلد ومرة في ذاك البلد، مما يدل على أن الشيخ كان بين الناس، كان بين العامة يسألونه ويجيبهم. وهذه السؤالات وهذه الأجوبة تألف منها ما سمي بين الناس بفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي من هذا النوع سواء بسواء. والشيخ في هذا الجانب نعم. الخط الثاني أو الجانب الثاني ما يمكن أن نصطلح على تسميته في الجانب العملي الحركي. الجانب الأول هو الجانب العلمي، الجانب الثاني هو الجانب العملي الحركي، ويدخل فيه أنواع التنقلات في سبيل نشر الدعوة ونشر المنهج ومواقفه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما تبع ذلك وترتب عليه من صنوف الأذى وضروب المواجهات الكلامية أولا ثم الجهاد بالسيف آخرا. وهذا الجانب العملي ذو صلة وثقة بالجانب الأول الجانب العلمي، لأنه كان من الطبيعي أن اتساع رفعة الدعوة وتجذرها وكثرة الراغبين في تعلم دين الإسلام وترامي أطراف البلاد التي تدين باتباع منهج الشيخ كان لذلك كله حاجات متجددة ومشكلات وحادثة، فكان لا بد من مواكبة ذلك بالعلم والفتية والتوجيه، فكانت هذه الثروة العلمية. ومن جهة أخرى فإن كثرة الخصوم والمتربصين ومروج الشبه وأصحاب المصالح من علماء السوء والمخدوعين ومن الحكام المنتفعين برياساتهم ومن عامة الناس الطعام المأخوذين بشهواتهم المأخوذين بجهالاتهم، كل ذلك كان يفرض على الشيخ نوعا من المواجهة وقرع الحجة بالحجة. وهذا وذاك كان بلا شك خلف جزء كبير من تراث الشيخ العلمي. وإذا فتراث الشيخ العلمي هو ثمرة جهده وجهاده العملي، ليس كلاما فارغا وليس توحيدا ساكنا في الضمير لا صلة له بالواقع، بل كان توحيد مواجهة، كان مشروعا حضاريا يرمي إلى تعبيد الناس كل الناس لله عز وجل في كل شأن يشؤون الشيخ. وهذا التلاحم بين علم الشيخ وعمله هو الذي يخفى على كثير منا أهل الشيخ ومحبيه ووراء دعوته، فضلا عن غيرنا ممن لا يعرف عن دعوة الشيخ إلا الشبهات. وعلى هذا الأساس يجب أن ننظر إلى دعوة الشيخ، وبهذا الاعتبار كان الشيخ مصلحا ضربت دعوته بجيرانها في الأرض وأحدثت هذا الجوي الهائل لا في جزيرة العرب وحدها بل في كل أرجاء العالم الإسلامي. وعلى هذا الأساس استحقت هذه الحركة التصحيحية أن تكون أم الحركات الإسلامية المعاصرة بلا منازع، وإن كانت الحركات التالية لها لم تأخذ ما قلنا أخذها في الحمد وسلامة التصور والتراجع منها. أيها الأحبة، قبل أن أختم الكلام أحب أن أذكر إخواني بأن يعيدوا سماع هذه النقطة والنقطة وهذه المسألة الأخيرة مرة بعد مرة، فإنها هي خلاصة ما فهمته وما وعيته من قراءة كلام الشيخ، مربوطا بسيرته، مربوطا بجهده وجهاده. هذا التلاحظ الذي أحدثه الشيخ منذ الصباح إلى أن وفاه الأجل بين العلم والعمل هو التوحيد، وهو التجديد، وهو السلفية التي نفع الله بها المسلمين. ويوم أن انتقصت هذه السلفية من أطرافها وبدأ الناس يفهمونها فهوما قاصرة وينزلون سعة الشيخ في ضيق أنفسهم وعلم الشيخ في جهلهم وقدرة الشيخ ونظرته البعيدة في نظراتهم الضيقة الجامدة، واستقلال الشيخ وحبه للحق وتحرره من الهوى في جهالاتهم وحرصهم ومطامعهم، لما ربطوا نفوسهم بنفسية الشيخ ونقلوا من تراب الشيخ وجهاده ما يوافق أهواءهم، فغرت دعوة الشيخ وضأله، وظن الناس أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي كتاب التوحيد، وهي هذه المعاني البسيطة، وهي التحقيق في معنى لا إله إلا الله تحقيقا نظريا، والحق للتاريخ، ودفاعا عن الشيخ أن الشيخ لا يريد منا هذا الفهم، ولا يريد أن يقول الناس عنه إن هذه دعوته، فارجعوا إلى كتبه وارجعوا إلى رسائله وانشروها بين الناس وانقلوا الكلام بحذافيره. وأحسن من يشهد على المرء كتابة يده ونطق لسانه وما حطه ذراعه. هذا، وأسأل الله تعالى أن يبصرني وإياكم بعيوبنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا الاقتداء بأئمتنا الاقتداء الحقيقي، وأن يوفقنا لقراءة سير أسلافنا قراءة صحيحة بعيدة عن الهوى والغرض، بعيدة عن الجهل والعاطفة، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.